إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شرح كتاب الأذان، وصلنا إلى الباب 30 بعد 100. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر هو عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الباب باب يبدي ضبعيه. الضبعان هما قيل يعني الضبع هو وسط العضد من الداخل، أو أنها اللحمة التي تحت الإبط، يعني ضبع الإنسان هو يعني وسط العضد، العضد اللي هو هذا الجزء من اليد، هذا الجزء من اليد اللي هو بين المرفق والكتف، هذا يسمى العضد. الجزء الداخلي منه الذي يعني الجزء الداخلي منه الذي يلامس جنب الإنسان، فهذا يقال له الضبع، أو يقال أيضا اللحمة التي تحت الإبط يعني يقال لها أيضا الضبع. فهذا الباب باب يبدي ضبعيه، يعني أن السنة للساجد أن يبدي ضبعيه، ولا يكون هذا إلا إذا فرج يديه وباعد بين المرفقين وبين الأرض من جهة، وباعد كذلك بين المرفقين وبين جنبيه من جهة أخرى. يعني كيف يبدو ضبع الإنسان، أو يعني يبدو يعني ما تحت الإبط أو الجانب الداخلي من العضد، هذا لا يبدو إلا إذا الإنسان وهو ساجد باعد مرفقيه عن جنبيه وباعد المرفقين كذلك عن الأرض. فيقول يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، والمجافاة هي المباعدة أو التفريج، يعني كما ذكرنا مباعدة اليدين عن الجنبين وعن الأرض. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. والحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود، ما هي الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود؟ ينقل الشارح رحمه الله عن الإمام القرطبي أنه قال: الحكمة أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض. هذا يعني تعليل طبي يعني أو صحي أو كذا، أنه في عند السجود إذا الإنسان باعد المرفقين عن الجنبين أو كذا، فإنه يكون يعني ضاغطا باليد بعض الشيء، يعني هذا يحوجه إلى أن يكون هناك يعني نوع من الضغط باليد أو الاعتماد على الكفين، والاعتماد على الكفين هذا يجعل الاعتماد على الوجه أو الجبهة يعني خفيفا، وهذا يعني يريح وجه الإنسان وجبهته في السجود. وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. برضو كلها حكم، أن هذا يعني أشبه بالتواضع، أشبه بالتواضع يعني هذا يدل على تواضع المصلي، يعني غير ما يكون الإنسان يعني جالس أو ساجد يعني بطريقة يعني مريحة وكذا، فيعني تتنافى مع التواضع، لكن هذه الهيئة فيها نوع من التواضع، وكذلك أيضا تدل على النشاط، وفيها يعني ابتعاد عن هيئة الكسلان. وقيل الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون كالإنسان الواحد في السجود، يعني كل عضو يكون إيه مستقلا، كل الأعضاء متلاصقة ويعني متضمنة بعضها إلى بعض، ولكن يعني تكون كل عضو إيه مستقلا عن الآخر، كأن كل عضو يسجد يعني وحده ويتعبد لله سبحانه وتعالى بالسجود. اليد يعني الكفان إيه اعتمادها على الأرض، يعني كأن الكفين قد سجدا على الأرض وليس إيه وليست المعتمدة على أنها يعني معتمدة على الجنبين أو على بقية أعضاء البدن. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن افتراش السبع، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك وأبدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. يقول صلى الله عليه وسلم لا تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك. لا تفترش افتراش السبع هو أن الإنسان يجعل المرفقين على الأرض وهو ساجد، يجعل المرفقين على الأرض وهو ساجد، هذا يسمى افتراش السبع ويسمى افتراش الكلب أيضا. فهذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول وادعم على راحتيك يعني اعتمد على الكفين في السجود، وأبدي ضبعيك يعني كما ذكرنا يعني باعد بين المرفقين وبين جنبيك بحيث يبدو الجزء الداخلي يعني من العضد، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وهذا يعني يؤيد من قال إن الحكمة يعني هي أن يكون كل عضو يعني قد سجد لله سبحانه وتعالى مستقلا عن العضو الآخر ومعتمدا على الأرض. طيب بالنسبة لهيئة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي ويباعد يديه عن السجود مباعدة شديدة، حتى جاء في حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت، لو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد بين اليدين في السجود مباعدة شديدة ويرفعها عن الأرض أيضا رفعا شديدا، بحيث يعني لو بهيمة ممكن إيه تمر من تحت يديه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، للمباعدة بين اليدين والأرض وبين اليدين أو بين المرفقين والأرض وبين المرفقين والجنبين من جهة أخرى. طيب ما المقصود ببياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل يعني قيل إن المقصود يعني موضع بياض الإبطين، يعني هل يعني هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتكون يعني الإبط مثلا مكشوفة وهو ساجد بحيث يبدو بياضها وهو ساجد؟ فقيل يعني ليس هذا هو القصد، وإنما هي حتى يبدو بياض إبطي يعني حتى يبدو موضع الإبطين، يعني القصد أنه إيه يباعد بحيث يعني لو فرض أنه ليس عليه ثياب لا بدأ إيه ما تحت الإبط، يعني هذا هو القصد في يعني عند بعض الشراح الحديث. والفريق الآخر قال بل يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثلا في قميص واسع الأكمام، وقد كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قميص هو زي سمي القفطان أو الثوب، القفطان أو الثوب أو كذا، هذا يسمى القميص. فكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، يعني كان معظم لبس لباسه صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ هذا القميص هو الذي يعرف الآن بالقفطان أو الثوب أو كذا، وهذا كان أيضا من لباس الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، كما في القرآن الكريم عن يوسف عليه السلام قال تعالى إيه قدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب إلى آخر، فلما رأى قميصه قد من دبر، فإذا إيه هذا معناه أنه كان يلبس القميص أيضا، فهو من لباس الأنبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص، وكان أحب الثياب إليه، يعني كان أحب إليه من مثلا إيه من الإزار أو الرداء أو غيره. وكان أحيانا يلبس يعني بالنسبة للقميص يعني يمكن أن يلبس تحته سراويل أو يلبس تحته إزار أو يعني لا يلبس تحته شيء إذا كان يعني ساترا بالنسبة للقميص يمكن أن يلبس تحته سراويل. السراويل هو زي البنطلون يعني بنطلون لكن يكون واسعا بعض الشيء، فهذا يسمى السراويل، يلبس إيه تحت القميص. أو كان أحيانا يلبسون الإزار تحت القميص، الإزار اللي هو يلف على النصف الأسفل مباشرة كده يلبسونه فوقه القميص، ويمكن يعني أن يلبس القميص بدون شيء مثلا تحته إذا كان يعني ساترا. فقيل يعني إن قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الأكمام، وقيل يحتمل أنه لم يكن عليه قميص، يعني عندما بدأ بياض إبطه أنه لم يكن عليه قميص، أو كان عليه رداء مثلا سقط أو انكشف الرداء اللي هو إيه الذي يوضع على زي قطعة قماش كده توضع على النصف الأعلى من البدن، فيحتمل أنه كان عليه رداء مثلا وعندما يجافي يديه فينكشف إيه يعني جانب الرداء، أو أن قميص كمه واسع فيبدو، أو أنه ليس عليه قميص، كل ذلك يعني احتمالات. واستدل بهذه الأحاديث أيضا التي فيها يعني أنه كان يبدو إبط بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا دليل أنه لم يكن عليه شعر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحافظ على خصال الفطرة وحلق يعني شعر الإبط بحيث يعني يبدو لون البشرة يعني، وهذا دليل على محافظته صلى الله عليه وسلم على خصال الفطرة يعني. طيب الباب الذي بعده، قال باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الباب يستقبل القبلة بأطراف رجليه، يعني من السنة في السجود أيضا ضمن سنن السجود، يعني الإنسان هو ساجد يثني رجليه إلى الداخل هكذا، يعني الرجل تكون مثنية هكذا، لو هذه أصابع الرجلين مثلا فهو ساجد أيوة نعم هكذا، فيثني الأصابع إلى الداخل إلى اتجاه القبلة بحيث تكون أطراف الأصابع مثنية ومتجهة إلى جهة القبلة، فهذه من سنن السجود، من الإنسان وهو ساجد يثني أصابع الرجلين بحيث تكون أطراف أصابع الرجلين متوجهة إلى القبلة وهو ساجد. أطراف أصابع الرجلين تكون متوجهة إلى القبلة، فهذا كان من صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الإمام البخاري إن هذا أو هذه الهيئة في السجود نقلها الصحابي الجليل أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، وهو يصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف أنه كان يثني أطراف أصابع رجليه ويجعل أطراف يثني أصابع رجليه ويجعل أطراف أصابع رجليه في اتجاه القبلة. وكذلك أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أن يرص العقبين، يعني يضم العقبين وهو ساجد، يجعل العقبين العقب اللي هو مؤخر القدم، فيجعل الرجلين يعني متلاصقتين لا يترك بينهما فرجة، يعني وهو ساجد صلى الله عليه وسلم كان يضم عقبيه بحيث يعني يتلاصق العقبان، عقب الرجل اليمنى وعقب الرجل اليسرى يكونان متلامسين، القصد يعني تكون الأرجل يعني مضمومة وليست لا يترك فرجة بها، يعني هكذا مثلا هكذا السجود هكذا، فتكون هذه الأعقاب يعني مضمومة، وأطراف أصابع الرجلين كما ذكرنا تكون مضمومة ومتوجهة إلى جهة القبلة. واضح؟ وكذلك يعني يقول مما يستفاد هنا أنه يندب ضم الأصابع في السجود، لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة، يعني كن أطراف أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تكون متوجهة إلى جهة القبلة، هذا معناه أن الأصابع مضمومة، لأن الواحد لو فرج أصابع الرجلين مثلا هكذا وهو ساجد يبقى معناه أن أن بعض الأصابع ستتجه إلى القبلة وبعضها سيكون اتجاهات أخرى يعني، لكن عندما تكون الأصابع كلها مضمومة كلها في اتجاه القبلة فهذا سيستدعي أن تكون الأصابع مضمومة. فهذه يعني من سنن سجود النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده قال: باب إذا لم يتم السجود. إذا لم يتم السجود. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مر بنا من قبل، هو كلام حذيفة رضي الله عنه الذي قاله لهذا الرجل الذي لا يتم السجود. وقالوا معنى لا يتم السجود يعني لا يطمئن في سجود، لا يطمئن في سجوده، فينقر السجود نقرا وينقر الركوع نقرا. فكان هذا الرجل يعني ينقر صلاته ولا يطمئن فيها، يعني لا يسجد حتى يطمئن ساجدا ويستقر كل عضو في مكانه، ولكنه كان ينقر السجود. فقال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت؟ وهذا يشبه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. فنفس الشيء حذيفة قال لهذا الرجل: ما صليت؟ يعني صلاتك هذه باطلة لا تصح. وقال له: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. مت على ذلك، مت يعني كأنك من غير المصلين، ومت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تنفير لهذا الرجل، يعني ينفره عن هذه العادة الذميمة، وهي عادة الاستعجال في الصلاة وعدم الاطمئنان ونقر الصلاة. لكن طبعا هذا على افتراض يعني أن الرجل تعمد ذلك، أو يعني قصر في طلب العلم الواجب، يعني أنه قصر في تعلم الهيئة الصحيحة للصلاة، أو أنه كان يعلم هذا ويتعمد الإسراع في الصلاة وعدم الطمأنينة. لكن طبعا إذا كان الإنسان جاهلا، لو أن إنسانا يعني أخل ببعض صفة الصلاة عن جهل أو كذا، فإن شاء الله يعفو الله تعالى عنه. لكن عليه ألا يكون مفرطا في تعلم الطريقة الصحيحة للصلاة. طيب، الباب الذي بعده: باب السجود على سبعة أعظم. باب السجود على سبعة أعظم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوبا ولا شعرا. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. طيب، هنا هذا الباب باب السجود على سبعة أعظم، يعني أن السجود يشرع على سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء السبعة فسرت في الحديث أنها القدمان والركبتان والكفان. القدمان والركبتان والكفان، هذه ستة. والعظم السابع أو العضو السابع هو الجبهة مع الأنف. الجبهة مع الأنف تعتبر يعني عظما واحدا، وعدت كعضو واحد الجبهة مع الأنف، يعني تكون جبهته وأنفه على الأرض، وكذلك الكفان والركبتان والقدمان. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يعني معاشر الأنبياء أو معاشر المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع مع نفسه الأنبياء السابقين أو جمع مع نفسه بقية أمته صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. طيب بعد ذلك في نفس هذا الحديث ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، وفي رواية لا نكفت ولا نكفت الثياب والشعر، والكفت بمعنى الكف وهو الضم، كفت هو الكف أو الضم، بمعنى أن الإنسان كف الشعر يعني أن يضم الشعر بعضه إلى بعض ويربطه إذا كان له شعر طويل، فكأنه لا يريد أن يسجد الشعر معه أو يمس الأرض، فيضم الشعر بعضه إلى بعض ويربطه يعني إما بخيط أو يعني يعقد بعضه في بعض. وكذلك كفت الثياب بسنيها، برم الثوب كده وثنيه زي كما يحصل مثلا احيانا يكون بنطلون طويل او كذا فيثني ارجل البنطلون او يثني مثلا او يثني الكم او كذا، فهذا من كفت الثياب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يعني رأيان في النهي عن كفت الثياب وكفت الشعر. الرأي الأول يقول نهي عن كف الثياب وكف الشعر في الصلاة، يعني داخل الصلاة الإنسان وهو يصلي لا يكف شعره ولا يكف ثوبه لما في ذلك من الحركة والعبث والانشغال في أثناء الصلاة، يعني لو أن شخصا مثلا شعره طويل أو ثوبه طويل أو كذا وهو يصلي كلما أراد أن يسجد يجمع الثوب بعدين يقوم فالثوب ينزل بعدين يجمعه وينزل ويجمعه وينزل، أو الشعر كذلك مثلا ينزل ويضمه وينزل ويضمه. فقالوا إن النهي عن هذا إنما هو في الصلاة، يعني أن يفعل الإنسان ذلك في الصلاة لما فيه من العبث ويعني إذهاب الخشوع. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني قالوا يكره للمصلي فعل ذلك سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، يكره للمصلي أن يفعل ذلك في الصلاة أو قبل أن يدخل في الصلاة. وجمهور العلماء على أن هذا النهي إنما هو للكراهة، يعني أنه من مكروهات الصلاة، ليس يعني على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الكراهة. وأيضا يأتي بعض العلماء ويقولون يعني النهي عن فعله قبل الصلاة يعني كأنه توسط بين الرأيين، الرأي الذي يقول النهي عن ذلك في الصلاة والرأي الذي يقول النهي عن ذلك في الصلاة وقبل الصلاة، فقالوا يعني ينهى عن فعل ذلك قبل الصلاة لأجل الصلاة، أن الإنسان يعني لا يكفت الثوب قبل الصلاة من أجل أن يصلي، بحيث أنه فقط يثنيه لأجل أن يصلي ثم بعد الصلاة يرجع يعني ويبسطه مرة أخرى، فيكون هذا هو المنهي عنه. لكن قالوا لو أن الإنسان مثلا يعني كان قد شمر كمنه أو يعني أو ذيل البنطلون أو كذا وكان ثني يعني بصفة عامة ليس لأجل الصلاة خاصة ولكن هو يعني يمشي به مثنيا هكذا فلا بأس بهذا، أو كان إنسان مثلا شعره مضموم أو مربوط أو كذا ولم يربطه خصيصا لأجل الصلاة وإنما هو كان يعني قد ربطه لغرض آخر يعني وليس لأجل الصلاة خاصة، فلا بأس أن يصلي وهو على هذه الهيئة ما دام يعني لم يفعله من أجل الصلاة. وهذا يعني لعله يعني أقوى الآراء، فيه يعني توسط بين الرأيين السابقين، فيكون منهيا عنه داخل الصلاة لما فيه يعني من العبث والانشغال وكذا، وكذلك النهي عن فعل ذلك قبل الصلاة من أجل الصلاة، يعني أنه يفعلها قبل الصلاة خاصة لأجل أن يصلي، وفي نيتها أنه بمجرد أن ينتهي من الصلاة يرجع يبسطه مرة أخرى. والتعليل في هذه الحالة لماذا نهي عنه قبل يعني أن يفعل أن يضم ذلك إذا أراد أن يصلي، لأنه كأنه يكره أن يسجد معه شعره، يعني أن الشعر إذا كان مرسلا فإنه يسجد معه، يعني يمس الأرض معه، فكأنه يكره أن يمس شعره الأرض أثناء سجوده، فهو لا يريد أن يسجد معه شعره فيضمه حتى لا يسجد، أو فلذلك يعني نهي عنه. وقيل الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، يعني قيل الحكمة أن الذي يفعل ذلك يعني يكون حريصا على ألا يمس شعره الأرض أو لا يمس ثوبه الأرض، كان هذا فيه يعني شيء من التكبر يعني عن السجود لله، وأنه ينبغي أن يجعل أعضاءه يتمس الأرض وثيابه تمس الأرض ولا يتكبر يعني عن ذلك. وكما ذكرنا يعني جمهور العلماء على أن هذا النهي يعني إنما هو للكراهة، وأنه إذا فعل ذلك فصلاته صحيحة وليس عليه حرج إن شاء الله. وخالف في هذا يعني الحسن البصري رحمه الله، وشدد يعني في هذا الموضوع، وقال بوجوب إعادة الصلاة لمن صلى وثوبه مكفوت أو شعره معقوص أو كذا، لكن الصحيح أنه أن الصلاة صحيحة ولا حرج على من فعل ذلك. طيب يأتي سؤال أحيانا، الإنسان مثلا يكون البنطلون يعني طويلا ينزل عن الكعبين، يعني ينزل عن الكعبين بحيث يكون مسبلا البنطلون أو الإزار أو كذا، فإذا أراد أن يصلي فإنه يثني البنطلون ليس بنية التكبر ولا بنية يعني مثلا الرغبة يعني الحفاظ على الثوب ألا يسجد معه أو كذا، ليس هذا هو القصد، وإنما القصد ألا يكون مسبلا، لأنه نهي عن الإسبال في الصلاة، وجاءت حديث تنهى عن الإسبال بصفة عامة ونهي عن الإسبال في الصلاة بصفة خاصة. فالجواب يعني أنه إذا كان الأمر كذلك إن شاء الله فلا حرج في هذه الحالة يعني على من يعني كفت البنطلون من أجل ألا يكون مسبلا وهو يصلي، فلا حرج عليه إن شاء الله. وكفت الثوب هنا في هذه الحالة يعني أولى من الإسبال، أنه هو يعني الآن أصبح في موقف حرج، يعني لا بد أن يصلي وقد ارتكب مخالفة من المخالفتين، يعني إما أن يصلي وهو مسبل وإما أن يصلي وهو كافت للثوب. وطبعا الحل الصحيح أنه يقصر ثوبه ويجعله أن يقصر ثوبه، يعني الحل الذي يخرج به من الإشكال يعني، لكن لو حصل أن الثوب كان طويلا والآن ليس أمامه إلا أن يختار أخف الضررين، يعني إما أن يصلي وهو مسبل وإما أن يصلي وهو كافت للثوب، ولا شك أن كفت الثوب أخف من الإسبال، خاصة يعني أن كثير من العلماء كما ذكرنا قالوا يعني أن الكفت إنما نهي عنه داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فلا بأس. وكذلك أيضا لأن نيته ليست التكبر، وإنما يعني له نية طيبة وهي ألا يكون مسبلا وهو يصلي. نعم؟ لا حرج. لو أنا سنة يعني كفت الثياب وهو يتوضأ ثم نسي أن يبسطها مرة أخرى وصلى على هذه الهيئة، لا بأس إن شاء الله يعني إذا فعل ذلك. نعم أحسنت. أخونا يقول يعني بعض الناس يعني يظن أنه حتى يسجد على سبعة أعضاء فيكون مثلا شعره أحيانا يغطي جبهته، فإذا أراد أن يسجد يعني يبعد الشعر عن الجبهة حتى يضع الجبهة على الأرض، فالجواب أنه يعني لا حرج إذا سجد على شعره، إذا سجد على شعره الشعر إذا حال بين الجبهة وبين الأرض لا يضر ذلك، وليس عليه أن يباعد الشعر عن الجبهة، ويمكن أن يسجد ويكون شعره يحجز بين الجبهة والأرض لا يضر ذلك. طيب بالنسبة لهذه الأعضاء السبعة، فأولها الجبهة، والجبهة تشمل الأنف، يعني الجبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الجبهة وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة تشمل إيه؟ الأنف. الجبهة هي الأصل في السجود، والأنف تابع للجبهة، أو أن الجبهة والأنف جعلتا كعضو واحد. طيب الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن السجود على الأنف وحده يكفي، إن السجود على الأنف وحده يكفي ولو رفع الجبهة. هناك بعض هناك رأي آخر أن السجود على الجبهة وحده يكفي ولو رفع الأنف، ولكن يعني الحديث يعني أمر بالسجود على الجبهة والأنف، وينبغي للمصلي أن يحرص على وضع الجبهة والأنف جميعا على الأرض. طيب هل لابد من وضع جميع الجبهة على الأرض؟ هل لابد من وضع جميع الجبهة على الأرض؟ يقول إيه؟ قال بعض الشافعية يجوز الاقتصار على بعض الجبهة، يعني ممكن يضع جزءا من الجبهة ويرفع جزءا، أن ذلك يجزئ أو كذا، ولكن الجمهور على أنه لابد من وضع الجبهة كلها، لابد من وضع الجبهة كلها. فالصحيح أنه يعني لابد من جمع الجبهة، أن يضع الإنسان جبهته كلها ويضع أنفه أيضا على الأرض. وبعد ذلك يأتي الكفان، وهما من أعضاء السجود أيضا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الكفين على الأرض. ولا بأس يعني أن يكون على الإنسان حائل، سواء متصل أو منفصل، يحول يعني بين أعضاء السجود وبين الأرض، فلا يضر ذلك. حائل متصل يعني متصل ببدن الإنسان، مثل الجورب أو القفاز، يعني الإنسان لو لبس يعني قفازا في يديه، أو يلبس جوربا في رجليه، وكذلك طبعا الثياب التي تكون ساترة للركبتين، فلا يضر هذا يعني الإنسان يسجد وهناك يعني ثياب يعني متصلة ببدنه تمنع مس الأعضاء للأرض مباشرة، أو حائل منفصل، الحائل المنفصل والسجاجيد والحصر والبسط وكذا، فأيضا لا بأس يعني بالسجود عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي على حصير، وكان أحيانا يسجد على خمرة، والخمرة عبارة عن يعني حصيرة صغيرة على قدر الرأس، كان أحيانا يضع عليها جبهته وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، لأن مسجده كان مفروشا بالتراب، كان أحيانا يضع حصيرة صغيرة يعني تكفي لرأسه، إذا سجد يضع رأسه عليها، وأحيانا يصلي على حصيرة كبيرة يعني تكون أعضاؤه كلها عليها، فلا بأس بهذا. وكذلك أيضا كما ذكرنا يعني لبس القفازات والجوارب والخفاف وكذا لا تضر ولا بأس بالسجود عليها. كذلك أيضا بالنسبة للطاقية أو العمامة، أو كذا، إذا كانت يعني تغطي جزءا من الجبهة، وسجد الإنسان مثلا بالطاقية يعني سترت جزءا من الجبهة، أو العمامة سترت جزءا من الجبهة وهو يسجد، لا يضر هذا، لكن ينبغي ألا يجعل يعني الحائل يعني كثيفا أو كبيرا في العمامة، مثلا إذا كان لافف العمامة مثلا لفة كبيرة بحيث أن يسجد يكون رأسه يعني مرتفع ارتفاعا شديدا عن الأرض، فلا ينبغي هذا، وعليه يعني أن يباعدها بعض الشيء بحيث يعني يضع الجبهة على الأرض، أو يكون هناك حائل بس يكون يسيرا لا يؤدي إلى رفع جبهته عن الأرض ارتفاعا شديدا. الباب الذي بعده قال باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وهذا الحديث مر بنا من قبل، وتكلمنا عن ضرورة السجود على الأنف، والقول بأن الأنف لابد أن تسجد مع الجبهة، وأن الإنسان إذا سجد على الجبهة بدون أن تمس أنفه الأرض يكون سجوده باطلا وغير صحيح. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وأحد القولين عن الإمام الشافعي، وقول بعض المالكية. قالوا لو سجد على الجبهة فقط بدون أن تمس أنفه الأرض فيكون سجوده باطلا ولا يصح سجوده. هذا جاء عن الإمام أحمد، وقول عن الإمام الشافعي، وقول بعض المالكية، وبقية العلماء قالوا يعني يجزئ السجود على الجبهة بدون الأنف. ولكن يعني كما ذكرنا الصحيح يعني ضرورة السجود على الجبهة والأنف جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك وأمر به. الباب الذي بعده قال: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال: حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج، فقال: قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. طيب، هذا الباب باب السجود على الأنف والسجود على الطين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يصلي وتكون الأرض مبتلكة، كانت أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشة بالحصى، أرض ترابية ومفروش عليها الحصى، وليس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فرش ولا بسط، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، من جريد النخل، وجريد النخل يعني ليس محكما يمنع نزول الماء، وإنما يعني يخفف من نزوله إذا نزل المطر، ويعني يقي من شيء من حرارة الشمس، ويخفف يعني نزول المياه وقت المطر، لكن لا يمنع نزول الماء. فكان إذا نزل المطر اتلت أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تصبح الأرض طينية، وكان يصلي فيها صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، فيسجد يعني تبتل جبهته ويبتل أنفه، ويعني يلتصق الطين بجبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في مسجده. فالحديث الذي معنا عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أبوه أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه. وكان أبو سلمة هذا من كبار فقهاء التابعين في المدينة، كان من كبار فقهاء التابعين ومن كبار العلماء في المدينة. فقال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري، ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يتعلم منه ويسأله عن عما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج. قالوا يعني نتمشى يعني نطلع للمزارع وكذا نجلس وسط النخل وكذا، وهذا فيه مشروعية يعني الترويح عن النفس والخروج إلى المزارع أو الحدائق أو كذا، لما في ذلك يعني من الترويح يعني عن النفس والإعانة يعني على الخير وكذا. فقال أبو سلمة لأبي سعيد ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، قال فخرج. خرج معه وذهب إلى مزارع النخل، وكانت المدينة يعني كانت المدينة مليئة بالمزارع، كانت أهل المدينة كانوا مزارعين يعني في الغالب وعندهم مزارع، وكانت النخل يعني من مزروعاتهم يعني من ثمارهم يعني الرئيسية وكذا في المدينة. فخرج معه إلى النخل وجلسا يتحدثان. فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. يقول لأبي سعيد حدثني إيه عما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موضوع ليلة القدر وتحديد ليلة القدر متى هي. فقال أبو سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعني اعتكف بدأ الاعتكاف في 10 الأوائل من رمضان، كان يحسب أن ليلة القدر في 10 الأوائل من رمضان، كان يحسب أن ليلة القدر في 10 الأوائل من رمضان. قال واعتكفنا معه، الصحابة رضي الله عنهم اعتكفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف هو ملازمة المسجد بنية العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة. فاعتكف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوائل من رمضان. فأتاه جبريل بعد نهاية 10 الأول فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني أنت اعتكفت تلتمس ليلة القدر. ما علاقة الاعتكاف بالتماس ليلة القدر؟ أن ليلة القدر كما تعلمون ليلة شريفة فاضلة خير من 1000 شهر، يعني العمل الصالح فيها كل عمل أي عمل صالح يعمله المسلم في ليلة القدر يضاعف يعني 30,000 مرة على الأقل، لأنها خير من 1000 شهر، 1000 شهر 30,000 ليلة، يعني ليلة أفضل من 30,000 ليلة. فمعناها أن كل عمل عمله في هذه الليلة كأنه كرره 30,000 مرة أو على الأقل يعني أو أكثر من هذا، فكل تسبيحة كأنه سبح 30,000 تسبيحة، كل ركعة صلاها كأنه صلى 30,000 ركعة، كل مثلا تصدق بدولار في ليلة القدر كأنه تصدق ب30,000 دولار، وهكذا يعني كل عمل صالح يعمله في هذه الليلة يتضاعف أجره، وهي ليلة مباركة. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على اغتنام جميع أجزاء ليلة القدر، ويحاول يعني ألا يفوته شيء منها إلا وهو يقضيه في عمل صالح. فيعني فالوسيلة إلى استغلال جميع أجزاء ليلة القدر هي الاعتكاف، يعني الذي يحب يعني أن يفوز بأجر هذه الليلة كاملا ولا يفوته يعني شيء منها أو لحظة منها، يكون معتكفا من يعني بحيث يدخل المسجد قبل المغرب ويخرج بعد الفجر. فلو أن الإنسان اعتكف ليلة القدر دخل المسجد قبل المغرب وخرج بعد الفجر، معناه أن كل لحظة من لحظات هذه الليلة قضاها في عبادة، لأن المعتكف هو في عبادة لله تعالى طالما هو في المسجد، سواء أكان يعني نائما أو يأكل أو يشرب أو يتكلم أو كذا، فهو يؤجر أجر المصلي وأجر المتعبد، لأنه في المسجد ينتظر الصلوات، والإنسان إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فإن المرء لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فهو جالس في المسجد يعني بين الفترة بين المغرب والعشاء كأنه يصلي طيلة هذه الفترة حتى لو كان نائما أو يتكلم في شيء من أمور الدنيا أو يأكل أو يشرب، ومن العشاء إلى الفجر كأنه أيضا في صلاة، حتى لو يعني لو كان يعني مستريحا أو نائما أو كده. فإذا يعني الاعتكاف عبادة تجعل الإنسان يغتنم كل لحظة من لحظات ليلة القدر، وتصبح كل لحظة كأنها يعني عبادة متصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر الأوائل، يعني يحسب أن ليلة القدر هي ليلة من هذه الليالي، فاعتكف يلتمس ليلة القدر. فجاءه جبريل عليه السلام في نهايتها وقال له: إن الذي تطلب أمامك ليلة القدر لسه في الأيام التي أمامك. فاعتكف العشر الأواصر، واعتكف معه الصحابة رضي الله عنهم، زادوا عشرة أيام. فلما جاء صبح عشرين، لما جاءت صبيحة يوم عشرين، يعني بعد صلاة فجر يوم عشرين، خرج مجموعة من الذين كانوا معتكفين العشر الأواصر، خرجوا صبيحة يوم عشرين. وهذا استدل به بعض الفقهاء على أن نهاية يعني الاعتكاف يعني في العشر الأواخر تكون صبيحة ثلاثين، يعني لو كان رمضان، لو تم رمضان يعني ثلاثين يوما، إذا في حالة تمام رمضان ثلاثين يوما، فقالوا يكون الخروج من الاعتكاف في صبح ثلاثين. قالوا لماذا؟ لأن الصحابة لما اعتكفوا العشر الأواسط خرجوا منها في صبح عشرين، فهذا معناه أن الذي اعتكف العشر الأواخر يخرج منها في صبح ثلاثين. فهذا رأي لبعض الفقهاء، يعني هذا قول الليث بن سعد وقول الإمام البخاري وبعض الفقهاء. لكن الأئمة الأربعة يقولون لو تم رمضان ثلاثين يوما فيكون الخروج من الاعتكاف بعد غروب شمس الثلاثين، يعني ليس صبح ثلاثين وإنما بعد غروب شمس الثلاثين، على أساس يكون أكمل يعني اليوم الليلة بيومها قدام اليوم. هو بدأ اليوم مثلا من قبل المغرب، فيبقى عنده من قبل المغرب لغاية مغرب اليوم الذي بعده، حتى يكون يعني يوما وليلة كاملة أو كده. المهم أن الذي في الحديث أن المجموعة الذين اعتكفوا العشر الأواسط خرجوا في صبح عشرين. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني لسه ليلة القدر في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. فيقول أبو سعيد: فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين بعد صلاة فجر يوم عشرين، وبعد أن خرج بعض الناس من الاعتكاف، بعد أن خرج بعض الناس من الاعتكاف، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم خطيبا، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع. من كان اعتكف معي العشر الأواسط والعشر الأول فليرجع، يعني ليعتكف العشر الأواخر. فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها. وهنا معنى أريت ليلة القدر، يعني أطلع الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر في هذه السنة بالذات، في هذه السنة بالذات أعلمه الله سبحانه وتعالى أن ليلة القدر في هذه السنة ستكون مثلا ليلة 27 أو ليلة 25 أو ليلة 29 أو كذا، حددت له هذه الليلة بالضبط في هذه السنة. قال: وإني نسيتها، يعني أطلعه الله عليها ثم أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عنه العلم بها، وكان هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وكان سبب ذلك حصول اختلاف وتنازع وارتفاع أصوات في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: فتنازع قوم وتماروا في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فرفعت ليلة القدر من أجل يعني تنازعهم أو كذا، يعني رفع العلم بها، أخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بليلة القدر بعد أن كان يعلمها، فإذا به يجد نفسه قد أنسي هذه الليلة بعد أن كان يعلم أي ليلة هي، ويريد أن يقول لهم إن ليلة القدر هذه السنة ستكون مثلا ليلة 21 أو 23 أو كذا، فإذا به أنسيها. قال: وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر، لكن الذي ظل يذكره صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر في وتر. وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، يعني صبيحة تلك الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنسيت يعني تعيين ليلة القدر بالتحديد أي ليلة هي، ولكن يعني أنا أعلم أنها في العشر الأواخر وأنها في ليلة وترية، وأن علامتها يعني في هذه السنة بالذات أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، أني يعني صلاة الفجر التي عقب هذه الليلة إذا سجدت في صلاة الفجر سأسجد في ماء وطين. قال: وكان سقف المسجد جريد النخل. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: وكان سقف المسجد جريد النخل، يعني إذا نزل المطر يعني ابتلت أرض المسجد وصارت طينية، لأن مسجده لم يكن مفروشا كما ذكرنا، وكان من الحصى والتراب. فيقول: وما نرى في السماء شيئا. يقول في ذلك الوقت يعني كنا ننظر من خلال جريد النخل، السماء تكون بادية أمامنا، فقال: كنا ننظر إلى السماء والسماء صافية، ليس فيها شيء، يعني ليس فيها أي سحابة. فجاءت قزعة فأمطرنا. قزعة هي قطعة السحاب الصغيرة، قزعة هي القطعة الصغيرة من السحاب. قال: فجاءت قزعة، يعني قطعة سحاب كده صغيرة جاءت فوق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأمطرت على مسجده صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المطر صبيحة 21، صبيحة 21 في تلك السنة، كانت يعني ليلة القدر، كانت يعني أول ليلة من ليالي العشر الأواخر، أول ليلة من ليالي العشر الأواخر، ليلة 21، إذا المطر ينزل صبيحتها في صلاة الفجر. قال: فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. يعني هذه كانت رؤيا منامية، كانت رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وحي، يعني من ضمن طرق الوحي أو كيفيات الإيحاء إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الرؤيا في المنام، فرؤيا الأنبياء حق. فكانت هذه رؤيا منامية وكانت وحيا من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تصديق رؤياه، يعني وقوع الرؤية وتحقق الرؤية أنه صلى الله عليه وسلم سجد في صبيحة 21 في ماء وطين. فهنا الوجه الشاهد من الحديث أن أبا سعيد الخدري يقول: رأيت أثر الطين في أرنبة النبي صلى الله عليه وسلم، الأرنبة اللي هي أرنبة الأنف، فرأى يعني في طرف الأنف، رأى طينا في أنف النبي صلى الله عليه وسلم وفي جبهته. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على جبهته وأنفه، وكانت أنفه تمس الأرض، فلما كانت الأرض طينية وسجد على جبهته وأنفه والأرض من الطين، فظهر أثر ذلك على جبهته وعلى أنفه صلى الله عليه وسلم. فإذن الخلاصة يعني أن المصلي عليه أن يسجد على جبهته وأنفه، وأن تمس أنفه الأرض وتمس جبهته الأرض. لا أعلم، يعني أخونا يقول: هل سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين في ليلة القدر يعني بالذات، ولا يعني هل هذه علامة يعني مستمرة يعني في ليلة القدر دائما، ولا هذه السنة بالذات؟ لا، هذا ليس بالصحيح. أخونا يقول: يعني هل كان مثلا يعني دائما صبيحة ليلة القدر ينزل مطر ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين؟ هذا ليس بالصحيح، يعني وإنما كانت علامة لتلك السنة بالذات، يعني لتلك السنة بالذات، وعلامة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع أن الناس مثلا في هذه الليلة الذين يصلون في أماكن أخرى ومساجد أخرى لم يمطروا في أماكنهم وفي مساجدهم، وكانت ليلة القدر لكن لم يأتيهم المطر. فليس من علامة ليلة القدر أنها تكون يعني ممطرة في جميع أنحاء العالم والناس كلهم يعني يسجدون في ماء وطين في صبح هذه الليلة، فهذا ليس بصحيح. قال: ومن فوائد هذا الحديث استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه. يقول يعني استدل بهذا الحديث على استحباب ألا يسارع الإنسان إلى تنظيف يعني جبهته وأنفه من الغبار أو الطين أو كذا إذا اتسخت يعني من أثر السجود. وجه استحباب هذا يعني قالوا يعني حتى لا يظهر الإنسان كأنه متبرم يعني من السجود، الإنسان يعني سجد وتأذى ويريد يعني يسارع إلى التنظيف أو كذا. فيعني البعض استدل بها على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجد في ماء وطين وظل الماء والطين على جبهته وأنفه بعد الصلاة، يعني ما سارع إلى مسحه وهو في الصلاة مثلا أو ما يرفع من السجود ينظف جبهته وأنفه وكذا. لكن يعني لو فعل ذلك لا حرج إن شاء الله، يعني لو فعل ذلك لا حرج. نعم. نزول الملائكة يعني ليلة القدر وعدم مباح الكلام. نعم. هو طبعا تنزل الملائكة هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، والروح وجبريل عليه السلام، تتنزل الملائكة والروح وينزل جبريل عليه السلام والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني ينزلون بمقادير السنة المقبلة، لذلك سميت ليلة القدر لأنها ينزل فيها مقادير السنة المقبلة، ما قضى الله سبحانه وتعالى أن يحصل في السنة المقبلة، وذلك أن مقادير يعني العالم كله إلى أن تقوم الساعة موجود في اللوح المحفوظ، كتبه الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما سيحصل إلى يوم القيامة كتبه الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ، وهذا اللوح لا يمسه إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة. يعني في ليلة القدر تنزل نسخة تخص أحداث السنة القادمة، يعني ينسخ من اللوح المحفوظ أحداث السنة القادمة، وتنزل هذه النسخة في كتاب إلى بيت العزة من السماء الدنيا، هو بيت لله سبحانه وتعالى فوق الكعبة في السماء الدنيا، فتنزل هذه النسخة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، فيها مقادير السنة القادمة، من يولد ومن يموت ومن يغتني ومن يفتقر ومن يشفى ومن يمرض وكذا. قال ابن عباس: حتى أسماء الحجاج تنزل في هذه الليلة، أسماء الحجاج هذا الموسم ينزل قائمة بأسماء الذين سيحجون هذه السنة، يعني ينزل ذلك في ليلة القدر، فكل مقادير السنة القادمة تنزل في هذه الليلة. ومن علاماتها التي وردت في الأحاديث الصحيحة أنها ليلة بليجة لا حارة ولا باردة، هذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليلة بليجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، وعلامتها أن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء نقية. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، فيقول صلى الله عليه وسلم: إيه ليلة بليجة، يعني مضيئة، مضيئة يشعر الإنسان فيها بأن السماء يعني مضيئة على غير العادة، لو في العشر الأواخر، يعني طبعا ليلة القدر لن تكون ليلة قمرية، الليلة القمرية في وسط الشهر، لكن ليلة القدر تكون في أواخر الشهر، ومع ذلك يعني تكون السماء مضيئة، وهذا يظهر يعني خاصة في عندما يكون الإنسان في الصحراء وأماكن ليس فيها أضواء يعني صناعية، ويستطيع أن يقارن يعني بين ضوء السماء في الأيام المماثلة وبين ضوء السماء في تلك الليلة، فيشعر يعني أن السماء هي مضيئة، يعني مقارنة بالليالي المماثلة في الأشهر الأخرى. ليلة بليجة لا حارة ولا باردة، من علامتها أنها تكون ليلة معتدلة الطقس، يعني لا تكون حارة شديدة الحرارة ولا تكون باردة شديدة البرودة، وهذا أيضا مقارنة يعني بأوضاع الجو يعني وقتها يعني قبلها وبعدها، يعني ما تكون درجة حرارة مثلا موحدة في العالم كله، ولكن مثلا بالنسبة لأهل البلاد الباردة أو كذا مقارنة بالليالي التي قبلها تكون مثلا إذا جاءت ليلة القدر مثلا هنا في منيسوتا مثلا في الشتاء أو كذا، فتجد أحيانا في ليالي يعني قارسة يعني شديدة البرد جدا، في وسطها ليلة القدر يكون الجو فيها يعني برودة يعني معتدلة كذا وخفيفة وغير مؤذية وكذا، وتجد الليلة اللي وراها مباشرة تجدها يعني ترجع إلى الصقيع يعني والبرد الشديد. وهكذا في البلاد الحارة مثلا يعني يكون مثلا هذه الليلة يكون يعني الجو فيها أخف يعني حرارة مقارنة بالليالي التي قبلها وبعدها أو كذا. كذلك أيضا من علامتها أن ألا يرمى فيها بنجم، هي الشهب التي ترجم الشياطين، فمن علامة ليلة القدر أنه لا يرمى فيها بنجم. إذا يعني إذا رأيت شهابا يعني يرمى فهذه يعني علامة قطعية على أن هذه الليلة ليست ليلة القدر، أن ليلة القدر لا يرمى فيها بنجم، يعني ليس فيها شهاب يعني تحرق الشياطين في تلك الليلة. وكذلك إيه وعلامتها أن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء نقية، أيضا يعني مقارنة يعني بلون الشمس وقت الطلوع في بقية الأيام، ففي ليلة القدر تكون الشمس يعني بيضاء نقية. وهذه علامات يعني محسوسة يعني وهي من دلائل يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، علامات يعني حسية مشاهدة ويراها المسلمون يعني في كل سنة ويتبينون بها ليلة القدر. نعم بالنسبة لتغيير درجات الحرارة قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى. وطبعا أيضا يعني الملائكة تتنزل كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، ودائما نزول الملائكة يصاحبه السكين، يعني الملائكة دائما نزولهم يشعر المؤمن بالسكينة والطمأنينة. الإنسان عندما يكون موجودا في مكان كثير الملائكة، يكون فيه ملائكة كثيرون، فيشعر المؤمن بطمأنينة وسكينة وراحة نفسية وسعادة، بخلاف المكان الذي فيه الشياطين والعياذ بالله، هذا يشعر الإنسان فيه بانقباض وضيق ويعني وخوف وقلق وكذا. فهذه الليلة ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة، فلذلك يعني من علامتها أيضا هو الإحساس بالسكينة يعني والراحة النفسية المصاحبة لنزول الملائكة، هذا يعني من آثار نزول الملائكة. طيب الباب الذي بعده قال: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. فهذا الباب يعني باب عقد الثياب وشد الثياب، الإنسان يعقد الثياب يعني يربط أحد طرفيها في الطرف الآخر، وشد الثياب يعني ضم بعضها إلى بعض، أن ذلك يعني مما يجوز في الصلاة، وخاصة إذا كان الثوب يعني يخشى أن تنكشف منه العورة إذا لم يفعل ذلك، فيشرع الإنسان أن يحرص على ستر عورته في الصلاة، لأن ستر العورة معدود من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة أو من واجبات الصلاة. بعض الفقهاء يقول يعني ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، بحيث أن الصلاة تكون باطلة إذا انكشفت العورة فيها، والبعض يقول يعني هي من واجبات الصلاة وليست يعني من شروط صحتها. ولكن طبعا هذا في يعني بطلان الصلاة، عند من يقول ببطلان الصلاة هذا في حق من تعمد يعني أن يصلي وشيء من عورته مكشوفا، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة في الصلاة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين على القول الصحيح، فما عدا ذلك يعني فهو من العورة. فالإنسان يعني لا يتعمد أن يصلي وعورته مكشوفة، وأما إذا انكشف شيء من العورة عن غير قصد أو غير تعمد فبادر إلى ستره فلا يضر هذا وتكون الصلاة صحيحة. فالمقصود أنه إذا كان الثوب ضيقا أو صغيرا ويخشى أنه إذا سجد أن تنكشف العورة، فعليه أن يحتاط لذلك بضم بعض الثياب إلى بعض وبعقد أطرافها، يعني أو طبعا يعني الآن يعني ستوجد الأزرار والسوسة والأشياء هذه يعني والحزام ومثل هذه الأمور، يعني الإنسان يحتاط يعني حتى لا تنكشف عورته في الصلاة. الحديث الذي ذكره حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان النبي طيب حاضر تفضل طيب حاضر طيب ازاي بعد تفضل نعم اخونا يسأل يعني هل يعني يجوز ان يصلي وليس عليه يعني شيء يستر نصفه الاعلى ولكن فقط عليه ثوب يستر ما بين السرة والركبة؟ فالجواب أن ذلك جائز إن شاء الله تعالى ولا بأس بهذا، ولكن يعني الأولى أن يستر الكتفين في الصلاة يكون هذا أولى وأحسن، لكن إذا صلى والكتفان مكشوفتين إذا صلى والكتفان مكشوفتان فلا بأس بذلك عند جمهور العلماء، ولكن جاءت أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم ب ستر المنكبين والنهي عن تجريد المنكبين في الصلاة، وهذه حملها جمهور الفقهاء على أنها يعني للاستحباب، يعني استحباب ستر المنكبين في الصلاة على سبيل الاستحباب عند جمهور الفقهاء، وأما العورة فهي ما بين السرة والركبة. تفضل شيخ. نعم، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، فهذا كما ذكرنا يعني حمله الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا هذا للكراهة وليس للتحريم، وهذا فهم كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم، منهم جابر رضي الله عنه، صلى جابر رضي الله عنه ويعني في ثوب واحد ويعني مكشوف العاتقين وثيابه على المشجب يعني على الشماعة، يعني الرداء على المشجب معلق على الشماعة، وصلى ويعني في ثوب واحد يعني في إزار بس يربطه على النصف الأسفل، والرداء والقمص وكذا معلقة على المشجب، فأنكر عليه بعض تلاميذه من التابعين يعني قالوا يا أبا عبد الله تصلي هكذا وثيابك على المشجب، يعني لما تصلي هكذا وثيابك على المشجب، يعني ثيابك معلق على الشمال لما تأخذ ثوب وتستر به نصفك الأعلى، فقالوا له يعني لماذا تصلي هكذا؟ قال حتى يراني أحمق مثلك فيسألني فأقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أذن يعني في الصلاة في الثوب الواحد، فهو يعني تعمد هذا حتى يعني يعلمهم يعني أو يرشدهم أو كده، قال تعمد يعني يعمل هذا حتى ينكر عليه أحمق مثله فيعلمه أن ذلك جائز، فلذلك الجمهور على أنه كان الإمام أحمد رحمه الله يرى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة، والعاتق اللي هو ما بين المنكب والعنق، يعني ما بين المنكب والمنكب، المنكب اللي هو الكتف هذا والعنق هذا العنق، فما بين المنكب والعنق هذا يسمى العاتق، اللي هو زي يعني الثياب اللي هي الفنلات اللي هي الحمالات هذه ولا ما ادري ايش يسمونها، نعم فهذه تكون ساتره يعني تكون موضوع على العاتق يعني، فهو الحديث يعني انها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، فالامام احمد يرى يعني وجوب ستر احد العاتقين في الصلاه، يعني إذا ستر أحد عاتقيه في الصلاة يجزئه ذلك المال، لكن إذا لم يفعل يأسن عند الإمام أحمد، أما الجمهور فقال هذا الاستحباب يعني. نعم يعني تسأل ثلاثة أسئلة، السؤال الأول تقول يعني إذا يعني لم تسجد على الأعضاء السبعة جميعا، وإنما سجدت على بعضها دون بعض، فهل تكون الصلاة صحيحة؟ فالجواب يعني تكون صلاتها محل إيه؟ محل شك يعني في صحتها، لأن هناك اختلافا يعني بين الفقهاء في مسألة هذه الأعضاء السبعة، هل تبطل الصلاة بعدم السجود على شيء منها؟ فكما ذكرنا مثلا من يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز ألا يسجد على الجبهة، ممكن يسجد على الأنف فقط بدون الجبهة. ويعني الإمام مالك وأحد القولين عن الشافعي يقول يجوز أن يسجد على الجبهة ويترك الأنف، ممكن يسجد على الجبهة ويترك الأنف وتكون الصلاة صحيحة. وبعد ذلك هناك خلافات أيضا في الكفين والركبتين والقدمين، هل إذا سجد على أحد الكفين دون الآخر، أو أحد القدمين دون الآخر، أو سجد على الكفين والركبتين ورفع القدمين، كلها يعني صور تجد بعض الفقهاء يقول صلاته صحيحة وبعضهم يقول صلاته باطلة. فالاحتياط يعني للمسلم أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة حتى يكون يعني مطمئنا أن صلاته صحيحة إن شاء الله، وحتى يعني يكون تكون صلاته موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للكلام وقت الأذان، الكلام وقت الأذان جائز، ولكن الأولى والأفضل هو ترديد الأذان. الكلام وقت الأذان جائز لا بأس به، وإن كان الأولى والأفضل ترديد الأذان. وقد جاء في أثر صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في زمن عمر، إذا قام عمر يخطب يعني إذا شرع المؤذن في الأذان تكلموا، فإذا انتهى من الأذان وشرع عمر في الخطبة سكتوا، فإذا فرغ من خطبته وجعل المؤذن يقيم الصلاة تكلموا، فإذا كبر للصلاة سكتوا، فكانوا يعني يتكلمون أحيانا أثناء الأذان وأثناء الإقامة في زمن عمر رضي الله عنه، ولم يكن ينكر عليهم. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال حتى يعني معلقا عليه أنه فيه دليل على عدم وجوب الإنصات للأذان وجواز الكلام أثناء الأذان وأثناء الإقامة أيضا. ولكن لا شك طبعا أن الأولى والأفضل هو ترديد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، يعني فقال مثل ما يقول يعني غفر له، وكان له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة، له فضائل يعني عظيمة لمن ردد الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن، ويكون مشاركا للمؤذن في الأجر وينال أجر الأذان بترديده للأذان. كان السؤال الأخير عن قيام ليلة القدر، هل هو من أسباب مغفرة الذنوب؟ نعم، جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث في صحيح مسلم وغيره، وهو دليل على أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بمشروعية القيام وسنيته، واحتسابا يعني إخلاصا لله تعالى وطلبا للثواب من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. إن شاء الله نختم الدرس يعني بقراءة الحديث يعني والتعليق عليه بسرعة. كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يعني الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفقر فيهم يعني فاشيا، وقلة الثياب يعني كانت ثيابهم قليلة، وربما يعني لا يكون عند أحدهم إلا الثوب الواحد، وبعضهم عنده إزار وليس عنده رداء، بعضهم يملك إزارا ولا يملك رداء، أحيانا يكون الإزار صغيرا أو كذا وليس عنده رداء. فكان أحيانا يعني بعضهم مثلا يصلي وعليه إزار، وقد ربط يعني عقد طرف الإزار على رقبته يعني حتى يستر مثلا شيئا من نصفه الأعلى أو كذا، وليس عنده رداء، فنفس الإزار يعقده على رقبته، وبالتالي يكون الإزار مثلا واصل إلى الركبتين لما يرفعه صغير يعني الإزار، يعني إذا يعني ربط طرفه على رقبته أو كذا فيكون ساترا مثلا إلى الركبة أو كذا. ويكون الإزار ضيقا، فإذا سجد ربما انكشفت عورته وهو ساجد من ضيق الإزار وصغر الإزار. قال فقيل للنساء، يعني هم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء يصلين، كنا النساء يصلين خلف الرجال، ولم يكن هناك يعني حاجز أو جدار يفصل بين الرجال والنساء. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، يعني الصفوف الأمامية من صفوف النساء مع الصفوف الأخيرة من صفوف الرجال، ربما إذا رفعت المرأة رأسها من السجود، يعني قبل أن يرفع الرجل رأسه من السجود، الرجل لا يزال ساجدا والمرأة يعني رفعت رأسها من السجود، ربما وقع بصرها على عورة الرجل مثلا تنكشف أو كذا. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن من السجود حتى يرفع الرجال. فالشاهد يعني بيان يعني حال الناس يعني زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أنه كان فيهم يعني فقر وكذا، وما كان هذا يعني يحجزهم عن طاعة الله تعالى، ولكن يعني يمنعهم من البذل للدين، وكانوا يصبرون على ذلك طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. طيب بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. وإذا كان أخواننا في بوسطن عندكم سؤال، طيب بارك الله فيك، أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.